يعني أنه مرجوم بعيد عن الله جل وعلا، مطرود من كل خير، شيطان من البعد عن الخير والفلاح، ورجيم مبعد مرجوم مطرود. ومعنى ذلك أنك تحترز بالله أن يضرك في عبادتك هذه، أن يحول بينك وبين ما تقصده من مناجاة ربك، أن يوسوس لك فيشغلك عن الإقبال على الله جل وعلا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يسلم على النبي يعني يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ثم يقدم رجله اليمنى ويدخل معتصما بالله محترزا به من الشيطان أن يضره في عبادته هذه أو يحول بينه وبين مناجاة ربه أو أن يشغله. وهذا حكمته ظاهرة، وذلك أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود إذا كان في فريضة فهو أفضل منه إذا كان في نافلة، وكله فضيل، ولكن الفريضة ألزم وأهم. والإنسان إذا كان غافلا أو مشتغلا بأمور لا تقربه إلى الله فالشيطان لا يحرص عليه كثيرا، أما إذا أقبل على الله فإنه يحرص عليه أشد ما يكون، بأن يشغله ويلهيه ويصده عن التقرب إلى الله. ومعلوم أن لب الصلاة ولب العبادة حضور القلب، أن يحضر القلب ويفكر بما يقول وما يفعله، وهذا الحضور هو الذي يبعث الخشوع، يبعث الخوف، يبعث الرجاء والإنابة إلى الله جل وعلا. ومن هنا حرص الشيطان على العبد إذا جاء إلى المسجد. وكان السلف الصالح يحرصون كل الحرص منذ يخرج من بيته أن يقبل على ربه جل وعلا إقبالا كليا، وأن لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا. حتى إنه ذكر عن أحدهم أنه كان يبيع ويشتري، فإذا حضر الوقت أقبل على العبادة. في يوم من الأيام خرج من بيته قاصدا للمسجد، فلحقه رجل معه فلوس له، فقال خذ هذا حقك، فانتهره وقال أفي هذا الوقت؟ اذهب عني، أنا ذاهب إلى ربي إلى العبادة. يعني أحرصون كل الحرص بأن لا يشغلوا قلوبهم بشيء يصدهم عن الإقبال إلى الله جل وعلا. فكانوا يجتهدون في إذهاب الشواغل من الدنيا، ويحرصون على الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يعيذه من الشيطان، لأنه أحرص ما يكون في هذا المكان. ولهذا من المعروف لدى الناس أن الإنسان يتذكر في صلاته أشياء ما كان يذكرها قبل ذلك، والسبب في هذا أن الشيطان يأتيه يذكره، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لأمور قد نسيها قبل ذلك، حتى يكون ذلك شاغلا له عن الإقبال على صلاته. والمقصود أن الشيطان يحرص على العبد إذا أقبل إلى الله، إذا قرب إلى الله. ولهذا السبب تجد كثرة الشكوك عند من يكون عنده إنابة وعنده إقبال وعنده خوف وخشية، تكثر الشكوك عنده، والسبب حرص الشيطان عليه أن يصده. إذا لم يستطع أن يزين له المعاصي وأن يجعله يعني فاعلا لها، يأتي إليه بأمور يشككه فيما يقصده، في ربه، في موعود الله، في عبادته، في وعده، في غير ذلك، يشككه في كل شيء. ولهذا إذا وجد الإنسان ذلك فليعلم أن هذا من الشيطان، فليحتمي بالله. وليس هناك شيء يحمي من الشيطان إلا الله جل وعلا. فهذا هو الحكمة في الاستعاذة من الشيطان عند دخول العبد المسجد. وأما عند الخروج فكذلك، لأن الإنسان إذا خرج من المسجد لا بد أن يشتغل وأن يختلط في الناس، وأن يحصل له، يشتغل في الدنيا يحصل له شيء مما قد يلهي، فينبغي أيضا ألا يغفل، أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويحترز منه ويستعيذ بربه جل وعلا من الشيطان، ويسأله من فضله، إن فضل الله واسع. فيقدم رجله اليسرى ويقول نفس الدعاء هذا الذي ذكر، يقوله عند الخروج ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وسلطانه القديم.
بوجهه الكريم وبوجهه الكريم
بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد.
معنى قوله وبسلطانه القديم ليس معنى ذلك الاستعاذة بالملك، بملك الله، ولكن بصفته التي ملك بها كل شيء. والاستعاذة لا يجوز أن تكون بمخلوق، وإنما الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، لأنها عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا.
وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد.
هذا فيه الدليل على التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول المسجد وعند الخروج منه. نعم.
وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك.
يعني أنه يقول نفس الدعاء بسم الله اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، عند الخروج يقول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. والمناسب في هذا أن الله جل وعلا عند العبادة وعد بالقبول وبالإحسان، الإحسان بالاستجابة، الاستجابة للداعي والعابد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا من العلماء، علماء التفسير، من يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني فسره بالدعاء الخاص، دعاء العبادة. منهم من فسره بدعاء المسألة، والصواب أنه يشمل هذا وهذا. فإذا كان في دعاء العبادة فمعنى ذلك يعني أثيب كل عابد يعبدني، سواء دعا بشيء معين من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، أو سبح وهلل وقرأ وركع وسجد ولم يدعو، لأن هذا يفعل لأجل الحصول على ثواب الله والهرم من عذابه، فهو دعاء في المعنى، وهذا الذي يسمى دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فأن تعين شيئا معينا، تدعو تطلب شيء معين تعينه وتطلبه من ربك جل وعلا. وكلا الدعائين عبادة، لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا، فهو جل وعلا سواء كان الداعي عابدا بدون أن يسأل سؤالا معين أو سائلا شيئا معين، فهو موعود بالرحمة، يعني لثابة الإجابة، وكذلك ألا يصيبه عذاب، وهذه الرحمة الشاملة التي تشمل. أما عند الخروج فهو يسأل الله من مزيد الفضل، من الفضل زيادة، زيادة على ما حصل له بأداء هذه العبادة. ويكون المؤمن دائما يستزيد ربه من فضله، وكل ما تحصل عليه العبد من خير يقرب إليه أو خير يعينه على عبادته أو خير يتحصل عليه في الدنيا، فكله من فضل الله جل وعلا، كله فضل من الله. فالعبد لا حول ولا قوة له إلا بربه جل وعلا، فهو يسأله المزيد. فتوفيق الإنسان، توفيق الرب جل وعلا لعبده لأداء فريضة من فرائض الله وأداء عبادة فضل من الله، يتفضل الله جل وعلا عليه به، لأن الله جل وعلا هو الذي يحبب الإيمان إلى الإنسان ويكره إليه المعاصي والكفر والفسوق، وهو الذي يهيئ له أسباب الرشد والهدى فيجعله مهتدي. وإذا استشعر أن هذا فضل من الله محض الفضل، وجب عليه أن يثني على ربه بذلك وأن يشكره، وإذا أثنى على الله بهذا وشكره زاده الله جل وعلا، فإن الله يزيد الشاكرين، إذا شكر ربه زاده من فضله. فناسب أن يسأل الله من فضله عند خروج المسجد، لأنه تحصل على خير كثير فهو يطلب المزيد، وذلك كله بتوفيق الله جل وعلا.
وروينا في كتاب ابن السني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسو بها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره.
إبليس مثل ما قلنا هو عدو الإنسان، والمعاداة قديمة منذ خلق أبونا آدم، تدع بخلقه ثم أسكن الجنة، أسكنه الله جل وعلا جنته وفضله بأن أمر الملائكة بالسجود له، وقد علمه أسماء كل شيء. حسده الشيطان، حسده على هذا الفضل، وأقسم بعزة الله أن يغويه وذريته وأن يحتنك عليه وذريته ويدخلهم النار. فحرص كل الحرص على إضلال العبد. فلهذا كل عمله عمل الشيطان لأجل إضلال الإنسان، لأجل إضلاله، لأنه يريد أن يكون معه في النار فقط، هذا هو المقصود. وإذا دخل الإنسان للصلاة فإنه يتحصل على خير. قد جاء أن العبد إذا سجد يولي الشيطان يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإذا خرج فعل الصلاة فقد تحصل على خير، فإذا خرج يريد الشيطان أن ينزع منه هذا الخير أو يضعفه أقل ما يكون، بأن يزين له المعاصي ويجب له المضار، فيجتمع عليه وجنوده. والحرز منه مثل ما قلنا لا يمكن إلا بالالتجاء إلى الله جل وعلا، أن يستعيذ بالله من شره. ناسب ذلك إذا أدى الإنسان العبادة أنه يستعيذ بالله من الشيطان أن يضره، ينقص أجره الذي تحصل عليه، أو أن يستحوذ عليه في أمر يحبه الشيطان بأن يصده عن ذكر ربه جل وعلا وعبادته والاستزادة من الخير.
باب ما يقول في المسجد.
المسجد بني لعبادة الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يشتغل الإنسان إذا دخل في المسجد في أمور الدنيا المباحة التي لا إثم فيه، فضلا عما فيه إثم من حديث النفس في المعاصي، أو حديث الناس بعضهم مع بعض في أعراض الناس، قال فلان وفعل فلان وما أشبه ذلك. فإن الإنسان إذا فعل هذا فقد جعل بدل العبادة معصية، يعني استعمل مكان العبادة جعله مكانا للمعصية، وهذا جرمه أعظم مما لو حصل هذا في الشارع أو في بيت الإنسان نفسه. لأن الذي يعصي الملك على في بيته وعلى بساطه أعلم أعظم ممن يعصيه خارج بيته وبعيدا عن حضرته. والعبد إذا دخل المسجد فهو قد دخل بيتا من بيوت الله، وإن كان العبد لا يخفى عمله ولا قوله على الله أينما كان وفي ما كان، ولكن مثل ما قلنا المسجد بيت من بيوت الله بني لأداء عبادة الله، فيجب أن يكون الإنسان إذا صار في المسجد اشتغاله كله في عبادة ربه جل وعلا، بأن يسبح ويهلل ذكر الله ويصلي ويتلو القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل كل خير يستطيع فعله، يجتهد. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله في المسجد. ثم إن الجلوس في المسجد مجرد الجلوس عبادة إذا احتسب الإنسان ذلك، فينبغي له أن يستحضر النية، ولا سيما إذا كان يذكر الله أو يتعلم أمر دينه أو يقرأ كتاب ربه أو يقرأ في كتب العلم أو ما أشبه ذلك، هذا كله عبادة. ينبغي للإنسان أن يستحضر النية ويحتسب على الله جل وعلا أنه في عبادة، فإن الله يكتب له ما احتسبه، يعني ما نواه وما قصده.
يستحب الاكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الاذكار، ويستحب الاكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
قوله جل وعلا: أذن الله أن ترفع، معنى أذن هنا أمر برفعها، ورفع هذه البيوت تنزيهها وحمايتها عما يشينها من الأمور التي تدنسها من المخالفات والمعاصي، وفي كل ما يمكن أن يكون تنقيصا لها حتى القضاء والقدر. ولهذا جاء أن النخامة في المسجد خطيئة من الخطايا، فكذلك جاء أن إخراج القذى من المسجد حسنة الحسنات، فرفعها بتطهيرها وتطيبها، وأعظم ما تطهر به وتطيب عبادة الله جل وعلا، عبادة الله توحيده، أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا فيها، وألا يسأل فيها غير المخلوق غير الخالق جل وعلا، يعني ألا يسأل المخلوق. ولهذا جاء أن المسألة في المسجد لا تجوز، مسألة المخلوق كونه يسأل مخلوقا أمور الدنيا، لأن هذا محل سؤال الله جل وعلا، أن يسأل الله جل وعلا. لهذا لما أدرك أحد العلماء وهو يطوف البيت قال له: سل حاجتك. فقال: إني أستحي من الله أن أسأل مخلوقا في هذا المكان. فكذلك ينبغي للعبد أن يكون إقباله على الله في المسجد، وهذا هو رفع هذا المكان، رفعه بذكر الله وبعبادته وبتعلم العلم والتفقه في الدين، كونه يعرف كيف يعبد ربه. أما إذا انعكست القضية صارت مثلا فيه من المعاصي أو من البدع أو من مسألة الإنسان، وأعظم مسألة يسألها الإنسان أن يسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه، بأن يسأله مثلا أن يعطيه الجنة أو يقربه إلى الله أو يشفي مرضه أو يدر رزقه أو يصد العدو عنه أو ما أشبه ذلك مما قد يسأله بعض الناس للمخلوق، فإن هذا في الحقيقة عكس لما أراد الله جل وعلا برفع هذه الأماكن، رفع المساجد أن ترفع، وإنما رفعها بعبادة الله جل وعلا فيها. وقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، يذكر اسمه هنا عام يشمل التسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك القراءة، قراءة القرآن، وكذلك التعلم، تعلم الدين، فهو كله من ذكر اسم الله جل وعلا، كون الإنسان يتعلم دينه لأن الله أمره بهذا. فالمقصود أن الذكر هو الطاعة، هي الطاعة، طاعة الله، كل شيء تفعله تطيع الله جل وعلا به فهو من ذكره، من ذكر الله جل وعلا. نعم.
وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
شاهد في هذا أن المساجد من المشاعر المحرمة التي أمر الله جل وعلا أن يعبد فيها، المساجد كلها، ومن يعظم شعائر الله، يعني الأمور التي جعلها شعائر لعباده، والشعائر هي العبادات، فهو محل للعبادة، وتعظيمه من تعظيم العبادة، فهو تعظيم لله جل وعلا. وتعظيم المسجد أن يصان عن الأمور التي لا ينبغي أن تكون فيه، ومنها أمور الدنيا فضلا عن المعاصي. أما إذا حصلت المعاصي فيه فمعنى ذلك أنها عكس، أن الأمر عكس، الذي أراده الله جل وعلا جعل بدله، بدل ما يكون طاعة صار معصية، وهذا أعظم مما لو حصلت المعصية في خارج المسجد. ولهذا المعاصي تضاعف، يعني تعظم، تكون أعظم منها في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة، في الأزمنة الفضيلة وفي الأماكن الفضيلة أعظم منها ما لو كانت في مكان غير فضيل أو في زمان غير فضيل. هذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير وثور، في رواية ما بين لابتيها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا خص به المدينة، على المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، والحدث يشمل كل معصية، كل معصية يعصي الله جل وعلا بها الإنسان فهو حدث من الإحداث. أما إيواء المحدث فإيواؤه حمايته أن يقام عليه الحد أو أن يمنع من ذلك. ومن الإيواء إيواء المحدث، وقد جاءت الرواية محدث ومحدث، من آوى محدثا ومن آوى محدثا، وكلاهما صحيح، ولكن إذا كان بالفتح من آوى محدثا فمعنى ذلك أنه من رضي بالحدث، كل من رضي بالحدث بالذنب بالمعصية بما يقع في المدينة فإنه داخل في هذا الوعيد. وإذا كانت بالكسر محدثة فإيواء المحدث هو أن يواليه وأن يحميه عمن يريد إزالة المنكر منه. ومن ذلك لو مثلا وجب عليه حد أن يحول بينه وبين إقامة الحد، فيكون مستوجبا لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. فهذا من الأدلة على أن المعصية تضاعف في بعض الأماكن، يعني تعظم، يكون جرمها أعظم منه في غيرها. ومن ذلك المساجد، كون الإنسان يعصي في المسجد يكون أعظم لجرمه، لأن المسجد مكان العبادة، فإذا جعل مكان العبادة معصية فإن الجرم يكون أعظم من من لو كانت المعصية خارج مكان العبادة.
وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
حرمات الله عام، كل ما جعله الله جل وعلا جعله من حرماته، حرماته هي دينه وحدوده، دينه يدخل فيها، من عظمها كل دينه. وقد عظم الله جل وعلا المساجد وأمر أن ترفع، فهي من حرماته التي حرم فيها المعاصي أكثر من غيرها، وحرم أن تستعمل المساجد لغير ما بنيت له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحرمها يعظمها يكون ذلك دليلا على التقوى، دليل التقوى عنده ودليل زيادة الإيمان عنده. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص، أن من عظم حرمات الله صار الإيمان عنده أكثر ممن لم يفعل ذلك. نعم.
وروينا عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم في صحيحه.
هذا جزء من الحديث الذي رواه مسلم، وهو حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه فانتهره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، حتى لما انتهى من بوله أمر أن يصب عليه ذنوبا من ماء، ثم دعاه وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها بول ولا قذر، وإنما بنيت لما بنيت له. في رواية: بنيت لذكر الله والصلاة، لذكر الله والصلاة. في رواية: وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. فهذا يدلنا على أنه ينبغي للعبد أنه يحترم المسجد ولا يذكر فيه الأمور التي هي من أمور الدنيا، فضلا عن المعاصي التي قد تكون أعظم منها في مكان في غير المسجد. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيح. فصل. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة، بل قال بعض أصحابنا: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث. فينبغي للمار ايضا ان ينوي الاعتكاف فتحصل فضيلته عند هذا القائل، والافضل ان يقف لحظة ثم يمر. وينبغي للجالس فيه ان يأمر بالمعروف، ان يأمر بما يراه من المعروف، وينهى عما يراه من المنكر. وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد في المسجد يتأكد القول به في المسجد صيانا له وإعظاما وإجلالا واحتراما. قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه، يستحب أن يقول 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد قال به بعض السلف، وهذا لا بأس به.
العكوف الاعتكاف عبادة، عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. ومعنى الاعتكاف الجلوس عند الشيء، مجرد الجلوس اعتكاف، كما ذكر الله جل وعلا عن الكفار بقصة إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني جالسون عندها. والجلوس يكون عندها عبادة، فالجلوس في المسجد يكون عبادة اعتكاف وإن قل. وقد أمر الله جل وعلا بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالعاكفون عند البيت هم الذين يجلسون لأداء العبادة، إما ينتظرون عبادة أو يؤدون العبادة وهم جلوس من ذكر الله وقراءة وتعلم علم وغير ذلك. فإذا العكوف في المسجد هو الجلوس، مجرد الجلوس، ولكن الإنسان ما يحصل له ذلك إلا بالنية، إذا نوى أن جلوسه عبادة أو بالفعل، إما بالنية أو بالفعل، يعني يجلس للقراءة، يجلس للذكر، يجلس لتعلم العلم، فهذا عكوف للعبادة، عبادة لأنه في عبادة. وأما إذا جلس مجرد جلوس فإذا نوى أن يكون هذا الجلوس عكوفا في هذا المسجد لأنه أفضل الأماكن ولأنه محل العبادة فإنه يكون بذلك عبادة، وإن خلى جلوسه عن الذكر والقراءة والتعلم والعبادة، وإن خلى منه فهو في نفسه عبادة عند حصول النية. ثم إنه ليس من شرط العكوف الاعتكاف أن يمكث ليالي وأيام، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، يعني لا يشترط يوم ولا ليلة، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، استدلوا بحديث الذي في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في البيت، يعني بيت الحرام، فقال: أوفي بنذرك. قالوا: هذا أقل ما أتى أنه يطلق عليه اعتكاف ليلة ليلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر ليال، اعتكف من أول رمضان واعتكف وسطه واعتكف آخرة عشر ليال. فالليلة أو اليوم يقولون هو الذي جاء أنه يكون اعتكافا، والصواب أن الآيات التي ذكرنا تدل على أن الاعتكاف مجرد الجلوس، إذا جلس فإنه يكون معتكفا، أما كونه مارا فالمرور لا يحسب اعتكافا، لا يكون اعتكافا لأنه غير جالس، وغير العكوف من عكف الرجلين جالسا، يعكفهما جالسا، يجلس ويعكف نفسه على ذلك، وهذا مار ماشي سائر، فليس ذلك اعتكافا. ولكن جاء أن عبور السبيل عابر السبيل في المسجد أنه جائز له، جاء يجوز له ذلك أن يعبر معه، لما ذكر الله جل وعلا أن الجنب أو ملامس النساء أنه لا يقرب الصلاة، بين أن عابر السبيل في المسجد أنه لا بأس بذلك، إلا عابر سبيل المسجد يعني. فعلى هذا إذا دخل الإنسان المسجد ينبغي له أن ينوي العكوف الاعتكاف، والنية هي أساس العمل، النية هي أساس العمل، فقد يدرك بالنية أشياء كثيرة جدا، قد تكون العادة عبادة بالنية، ثم ليشتغل بعبادة الله جل وعلا يكون فعلا مطابقا للنية فعلا وقصدا، ومعلوم أن أحب له أن يكثر من ذكر الله جل وعلا وعبادته، سواء بالتسبيح والتهليل والتكبير أو بقراءة القرآن أو بتعلم العلم أو بالصلاة أو بغير ذلك من العبادة، ولو جلوسا ينتظر عبادة من يؤديها لله جل وعلا، أو جلوسا في مكان العبادة. قد جاءت الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاه في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، إلا أن يؤذي أحدا أو يحدث، إلى أن يؤذي أحدا أو يحدث، فإذا آذى أحد أو أحدث يعني نقض وضوءه فإن الملائكة تتوقف عن الدعاء له. نعم. هذا من العبادة، من العبادة كونه يسبح ويهلل إذا دخل المسجد ولو مارا، من العبادة. نعم.
باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالته في المسجد أو يبيع فيه.
نشتان الضالة هو البحث عنها والسؤال عنها، والضالة وهنا تشمل كل ما أضله الإنسان، يعني الشيء الذي ذهب منه أصبح ما يدري أين ذهب، فلا يجوز أن ينشد أن يسأل عنه في المسجد، لأن هذا من أمور الدنيا، والمساجد ما بنيت لذلك. ولهذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأننا إذا سمعنا من ينشد ضالة يعني يسأل عنها أن ندعو عليه بأن لا يجدها، يعني أنه يقابل بنقيض قصده بنقيض فعله. سمعت من ينشد ضالة فعليك أن تقول له لا وجدت أو لا ردها الله عليك، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا عام لكل ما هو ضال، وإنما إذا كان الإنسان يريد أن ينشد الضالة يقف عند باب المسجد من الخارج خارج المسجد فينشد، يعني يسأل الخارجين، أما في المسجد فلا يجوز. نعم.
روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا،
يعني ما بنيت للسؤال عن الضوال عن الذاهب من الأموال وغيرها، وإنما بنيت لعبادة الله جل وعلا، والسؤال عن الدين عن العبادة عما أوجبه الله وما حرمه الله بنيت لأجل ذلك، وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك الدعوة إلى الله جل وعلا بجميع طرقها، بنيت المساجد لهذا. نعم.
وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
ومعنى قوله لا وجدت يعني دعا عليه لأنه لا يجد هذا الجمل الذي دعا إليه، ومعنى قوله دعا إلى الجمل الأحمر يعني سأل عنه، من عرف الجمل الأحمر الذي كذا وكذا، هكذا يقال. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجده، وهذا معاملة له بنقيض قصده، لأنه استعمل في المسجد ما لا يجوز استعماله. وفي هذا دليل على أن العاصي ينبغي أن يناقض في قصده، إذا فعل معصية أن يناقض في قصده، أن يعامل خلاف ما قصدناه.
وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالته فقولوا لا ردها الله عليه. قال الترمذي: حديث حسن.
فهذا أيضا معاملة للبائع والمشتري، أن يعامل بنقيض ما قصد، فهو يقصد الربح فيدعى عليه بألا يربح، ذلك أن المساجد ليست محل للبيع والشراء. من ذلك الاستئجار أيضا، كونه يستأجر فيه فهو داخل في البيع والشراء، فلا يجوز أن يكون هذا في المساجد. وكل ما هو من أمور الدنيا، سؤال عن ثمن كذا أو قيمته، أو سؤال عن بيع كذا، أو سؤال عن أجرة كذا وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يكون هذا في المسجد، فإنه داخل في البيع والشراء. نعم.
باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك.
الشعر مثل الكلام، فيه الحسن وفيه السيء، وفيه ما هو نصرة لدين الله ودعوة إلى عبادته وإلى دينه، وفيه ما هو مدح للمعاصي وكذلك تزيين لها من وصف النساء مردان وما أشبه ذلك. فكل ما هو خارج عن الدعوة إلى الله ونصر دينه فلا يجوز ذكره في المسجد، سواء كان شعرا أو نثرا كلاما. ولكن هو ذكر هذا لأنه جاء أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد في المسجد، وحسان كان ينشد نصرة لدين الله جل وعلا، مكافحة ومنافحة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المشركين. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل عليه السلام يؤيده. فأما إذا كان الشعر إما في هجاء أو مدح كاذب، مدح للناس بالكذب أو في وصف النساء أو في وصف المعاصي من الخمور وما أشبه ذلك تشبيبا بهن، فإن هذا من المعاصي، لا يجوز أن ينشد في المسجد. وكذلك إذا كان فيه مدح للكفار أو مدح لدين الكفار، وكذلك إذا كان فيه أيضا مسبة للمؤمنين ومنقص فيه. فالمقصود أن كل كلام ومنقص فيه فالمقصود أن كل كلام لا يكون داخلا في العبادة لا يجوز أن يذكر في المسجد، سواء كان شعرا أو نثرا. نعم.
روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد شعره في المسجد فقولوا له: فض الله فاك 3 مرات.
معنى فض الله فاك يعني دعا عليه بسقوط الأسنان، بأن تسقط أسنانه، هذا فض الفاء. وهذا إذا سقطت أسنان الإنسان فإنه يصعب عليه الكلام، يصعب عليه التكلم، فهو دعاء عليه بذلك، لأنه عصى بهذا. ولو لم يكن معصية مثل ما سبق من البيع والشراء وإنشاد الضالة، لو لم يكن هذا معصية ما استحق أن يدعى عليه. فالدعاء، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعى عليه دليل على أن هذا معصية، وفاعلها مستوجب لنقيض ما فعل، لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه. نعم.
باب فضيلة الأذان.
فضل الأذان، الأذان عبادة من أفضل العبادات، وقد جاء أن المؤذنين يكونون يوم القيامة أطول الناس، يحشرون طوال، أطول الناس، أطول من غيره، وهذا ميزة لهم. وسيذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم، أو نحو ذلك، يعني أنهم كلهم يرغبون فيه فيتشاحون فيه، كل واحد يريد ذلك. والصواب أن الأذان أفضل من الإمامة، أفضل من الإمامة، لأنه حقيقة إظهار لشعائر الله وإعلاء لها، وذكر الله جل وعلا وتوحيده ودعوة إليه، دعوة إلى ذلك. ولهذا جاء أنه يشهد للمؤذن كل من سمعه من مدر وبشر وحي وميت، حتى الحجارة وغيرها تشهد له يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. وحكم الأذان اختلف فيه، فمن العلماء من يقول إنه سنة مؤكدة، ومنهم من يقول إنه فرض من فروض الكفاية، فرض كفاية يلزم أداؤه، فإذا قام به في البلد من يكفي سقط عن البقية، وإلا أتموا جميعا. وإذا تركه أهل بلد وجب أن يقاتلوا، يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤذنوا، فهذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإغارة على حي من الأحياء يعني العرب يستمع هل يؤذنون أو لا يؤذنون، فإن لم يؤذنوا أغار عليه. نعم.
رأينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
يعني لو يعلمون الفضل الذي في الأذان وفي الصف الأول لتسابقوا إليه، ولو مثل يجتمع كلهم، فإنه لا يحل ذلك إلا القرعة الاستهام أن يسهموا، وهذا يكون للشيء الذي يتشاح فيه، كل واحد يريد أن يفوز فيه، وهذا دليل على فضل الأذان وكذلك الصف الأول في الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دُرات حتى لا يسمع التأذين. رواه البخاري ومسلم.
وهذا دليل على فضل الأذان، لأن فيه طرد الشيطان، إذا سمع الأذان هرب، وقوله وله دُرات يعني من شدة الهرب، من شدة الابتعاد، لأن ذكر الله يطرده، يطرد الشيطان، ففي هذا فضل الأذان، فالمؤذن بسببه يطرد الشيطان، ولكنه يذهب حتى لا يسمع صوته، لا يقف إلا إذا انقطع صوته، فإذا انقطع صوته وقف، ثم إذا انتهى الأذان رجع. نعم.
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. واختلف أصحابنا في الأذان والإقامة أيهما أفضل على أربعة أو على أربعة أوجه: الأصح أن الأذان أفضل، والثاني الإمامة، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإقامة والمستجمع خصالها
من نفسه حقوق الإمامة
من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في فضل الأذان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوته من مدر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة، بمعنى ذلك أن المؤذن تشهد له الجمادات والشجر فضلا عن الجن والإنس الذين يسمعون صوته بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المقصود بالشهادة، وذلك لأنه يدعو إلى إقامة شعائر الله جل وعلا وينادي بأعلى صوته لدخول الوقت حي على الصلاح حي على الفلاح، يعني هلم وأقبلوا إلى الصلاة التي افترضها الله جل وعلا عليكم. فكذلك الحديث الآخر والذي سبق في الأمس، كل هذا يدل على فضل الأذان، إنه قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني أنهم يتزاحمون على ذلك ويتنافسون فيه، فلا يفصل بينهم إلا المساهمة، يعني ضرب السهم. لو يعلمون، ولم يأتي هذا بالإمامة في الإمامة، لا أنه يعني الناس يتغلبون عليها ويتساهمون عليها، ولا أنه يشهد له للإمام الذين خلفه أو غير ذلك. فالصواب أن الأذان أفضل من الإمامة، وذلك لمن قام به احتسابا يرجو ثواب الله ويدعو إلى عبادة الله جل وعلا، يدعو بصوته إلى أن يعبد الله بإقامة الصلاة. فهذا لا تعدله الإمامة، فالإمامة ما أتى فيها النصوص التي أتت في الأذان. نعم.
أعلم أن ألفاظه مشهورة، والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن يقربه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود إلى الجهر وإعلان الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. والتثويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة.
الترجيع جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة مؤذن مكة، ولهذا عرف الترجيع عند أهل مكة خلاف أهل المدينة. الإمام مالك رضي الله عنه أنكر ذلك لأنه ما وجد الناس يفعلون هذا، ولكن إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في كونه سنة. والترجيع صفته ما ذكر، ولا يكون إلا بالتشهد فقط، يعني أنه إذا أتى بالتكبيرات الأول يقول في نفسه سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بها. هذا هو الترجيع، ولا يكون إلا في التشهد. وذكر العلماء من الحكمة في ذلك أن التشهد المقصود به أن يعلم قلبه ويتيقن بمضمون الشهادة التي هي توحيد الله جل وعلا، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن إقامة الدين لا يكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا هو السر في مشروعية الترجيع. أما والترجيع يكون في جميع الأذان، الصلوات كلها في كل أذان، أما التثويب
فهو يكون في أذان الفجر في الأخير، في الأذان الأخير لصلاة الفجر، إذا كان للفجر أذانان، إذا كان للفجر أذانان، لأنه ليس متعينا يكون إلا أذان واحد. أذان الأول جاء أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل ذلك ليرجع القائم ويستيقظ النائم يستعد، وليس بينهما كثير زمن. أما الأذان الثاني فهو بعد طلوع الصبح، إذا بان الصبح طلع الصبح يؤذن، وهو الذي يقول فيه الصلاة خير من النوم، وهذا هو التثويب، يقوله يقول ذلك مرتين، وهذا أمر مشهور معروف وهو سنة، ولكن لا يقال في الأذان الأول. قد جاء أن بلال أذن مرة فتوب قبل الصبح، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، يرجع إلى مكانه ويقول بأعلى صوته: ألا إن العبد قد نام، يعني أن الصبح لم يأتي. فلهذا يقول التتويب لا يكون إلا في الأذان الثاني عندما يطلع الصبح، وذلك أن الناس إذا سمعوا الأذان الثاني صلوا صلاة الصبح، والبيوت فيها من النساء ومن المرضى ومن العجزة الذين لا يستطيعون أن يأتون للمسجد، يصلون إذا سمعوا الأذان. ربما لو كان هذا في الأول لاغتروا بذلك وصلوا قبل الصبح، يكون بهذا خطر، والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها.
واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل، ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة ولا الكافر، ويصح أذان الصبي المميز المميز. وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما، ولا خلاف أنه لا يصح أذانه، لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه. وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه، ليس في هذا موضع.
لا يصح أذان الأذان من المرأة، والنساء لم تشرع لهن الجماعة، وإنما الأفضل في حقهن أن يصلين في بيوتهن. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاتهن في أخداعهن أفضل من صلاتهن في مساجد أسواقهن، وصلاتهن في مساجد أسواقهن أفضل من صلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخدع والمخدع هو البيت الذي يكون داخل بيت، غرفة داخل غرفة، وذلك أن المرأة مطلوب منها الستر، أن تستتر وأن تبتعد عن الرجال. فلهذا صح أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها يلي الرجال. فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال فهو أفضل وخير لها، وأصون لعرضها ودينها، وأبعد عن الفتن. وقد جاءت الزنادقة وأعداء الله يدعون المرأة إلى أن تمشي مع الرجل جنبا إلى جنب، في الشارع، في المكتب، في العمل، في المصنع، وفي كل مكان. وليس ذلك حرصا على مصلحة الأمة وعلى حماية كيانها، وإنما مصلحة على أن تكون وشاعا، يعني تكون مشاعا لكل ناهب ولكل فاسد حتى يشبعوا غرائزهم وتكون لهم المرأة نهبا كيف أراد. وتستروا بذلك بأنهم يدعون إلى الحرية وإلى المساواة كما تقوله الصهيونية والماسونية التي تدعو إلى كل فساد، هذا هو حقيقة دعوته. وإلا ما هناك شيء فيه خير إلا وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وأول فتنة وقعت في بني إسرائيل من النساء، ما كان أمره مستقيما بدأت الفتنة بهم من النساء ثم تحللوا، وهذا أمر واقع مجرد، الذي له عقل وله نظر يدرك ذلك في المجتمعات الموجودة اليوم. فالمقصود أن المرأة لا يشرع لها الاجتماع، فلهذا ليست من أهل الأذان، فلا تؤذن ولو كنا جماعة لا يؤذن. وإنما الأذان للرجال الذين شرعت لهم الجماعة أن يجتمعوا لأداء الفريضة في المساجد التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصواب أنه يصح من كل مكلف إذا كان ولو مميزا، والمميز ما كان له 7 سنوات فأكثر، بلغ 7 سنوات فيصح أذانه، الصواب الذي جاءت به دلت عليه النصوص. وأما الكافر فليس من أهل التكليف حتى يصح أذانه. ثم الأذان قربة، يعني طاعة يتقرب بها إلى الله، والكافر لا تصح القربات منه، لأن من شرط صحة العمل الإسلام أن يكون الإنسان مؤمن، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فقوله جل وعلا وهو مؤمن هذه جملة حالية تدل على الشرط، على أنه يشترط من الاعتيان من قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل مؤمن، قد جاءت آيات تصرح بذلك في كتاب الله جل وعلا، أخبر أن عمل الكافر أنه حابط، وأنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل عمل يعمله الكافر هو بهذه المثابة. وكذلك الذي يكون على طريقة خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسله ولكنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عمله حابط، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فأخبر جل وعلا أن من الناس من تخشع وجوههم وتعمل وتنصب من كثرة العمل، وأنها في الآخرة تصلى نارا حامية، وذلك لأنهم جاءوا بعبادات تعبدوا الله جل وعلا بها بدعية ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، يعني مردود لا يقبل منه. وكذلك الآيات التي أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بها، كقوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل للعمل شرطين في هذه الآية: أن يكون صالح، وأن يكون ليس فيه شرك، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلهذا كل عمل يعمله الكافر فإنه هبى، ليس له منه شيء، سواء صدقات أو عبادات قربات أو غيرها. فأي عمل يعمل لا يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه ولا يفيد ولا يجدي. وأما كون الكافر إذا أذن يحكم بأنه مسلم، ذلك لأن الأذان يشتمل على الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه الكلمة هي التي يدخل بها الكافر في الإسلام، إذا قالها فإنه يحكم بإسلامه. ولكن اختلف العلماء في هذا، فهنا المؤلف يقول: الصواب أنه يحكم بإسلامه. وذلك أنه أن الإنسان الكافر إذا قال أسلمت وشهد أن لا إله إلا الله، وجب عليه أن يلتزم بشرائع الإسلام. ولو تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أنا أستهزئ، أنا أسخر أضحك، وقال لا يقبل منك هذا، إن لم تلتزم بالإسلام بعدما شهدت، بعدما تشهدت أن لا إله إلا الله، يجب عليك أن تلتزم بجميع شعائر الإسلام وتفعلها من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. فإن أبى قل إنك تقتل، لأنك تكون بذلك مرتد. فأنت دخلت بالإسلام في الإسلام فلا يقبل منك دعوى أنك تستهزي وأن الإسلام لم يصل إلى قلبك أو لم يجري على لسانك. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: كانوا في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهاد الكفار، يقول: فصبحنا الحروقات، فكان رجل من الكفار لا يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا تبعها. يقول: فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما وصلنا إليه وأهوينا عليه بالسلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأما صاحبي فامتنع، وأما أنا فقتلته. فلما رجعنا وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنه قالها تعوذا من السيف وليس صادقا. فجعل يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول: وجعلت أقول إنما قالها تعوذا من السيف. فقال لي: أشققت عن قلبه؟ فقلت: استغفر لي يا رسول الله. فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى يقول سامة: تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. فعلى هذا، وإن كان الظاهر من الإنسان في قوله لا إله إلا الله أنه غير صادق، فإنه يحكم له بالإسلام، فإن تبين فيما بعد أنه لم يلتزم بالشعائر قيل له: إما أن تلتزم وإما أن نقتلك مرتد. هذا هو الصواب، هو الصحيح، وهو الذي أشار إليه المؤلف بأنه هو القول الصحيح في مذهب الشافعية، وكذلك هو القول الصحيح من أقوال العلماء.
باب صفة الإقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
هكذا الإقامة تكون 11 كلمة جملة، وأما الأذان فهو 17 جملة، وإذا صار في الفجر وزيد التتويب زاد إلى 19، وإذا صار فيه الترجيع إذا رجع المؤذن فإنه يزيد إلى 23 جملة، ولكن 4 منها لا يجهر بها وإنما يقولها سرا. هذا هو الصواب، وهذا أمر معروف لشهرته بين المسلمين. نعم، ولكن هو يشير إلى المذهب الآخر الذي فيه أن الإقامة كالأذان. هناك من العلماء من قال إن الإقامة كالأذان. الصواب أنه صحيح أنه ما ذكر أنها 11 جملة. نعم.
واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية. وقال بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فلو تركه أهل البلد أو محلة قتلوا على تركه، وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه شعار ظاهر.
فهذا المذهب الصحيح المختار يعني في مذهب الشافعية، وإلا سبق أن الصواب أنه فرض من فروض الكفايات، وذكرنا الدليل على هذا فيما سبق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إذا غزا مكانا أو بلدا فإن أذنوا وإلا أغار عليه. وأنهم والصواب أن لو أن أهل بلد أجمعوا على ترك الأذان أنه يجب قتاله، يقاتلوا حتى يلتزموا بذلك، وهكذا فروض الكفايات. ثم إن معنى كونه فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد أذان واحد كفى، يعني ولو بسائر المساجد سمع الأذان في البلد يكفي. وأما كونه يتعدد في المساجد فهذا لتعدد الجماعات، لأن كل مسجد له جماعة فهم يستمعون إلى أذان المسجد، فصار من أجل من المصالح المرسلة التي ذكرها العلماء. نعم. وكله سواء، الصلوات الخمس فرائض أو الجمعة، ولكن لا يؤذن إلا للصلوات التي افترضها الله جل وعلا، الصلوات الخمس ومنها الجمعة، أما ما عدا ذلك فلا يشرع الأذان له، لا للتراويح ولا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف، إلا أنه جاء للكسوف خاصة أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا ليس خاصة في صلاة الكسوف، بل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يخبر بأمر مهم فإنه يأمر مناد أن ينادي الصلاة جامعة، سواء كان في السفر أو كان في الحضر، فإذا اجتمعوا بين لهم مقصوده وما أراد، ولو لم يكن ذلك لأجل صلاة.
فصل. ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة،
ترتيل معناه أن يمد الصوت به ويمد الكلمات، ولكن التمطيط وإخراج الحروف عن مخارجها وكذلك زيادة الحروف زيادة تكون متكررة، هذا من البدع بل من المنكرات التي يجب انكارها، كما يقع لبعض المؤذنين، فإنه قد مثلا يمد اسم محمد صلوات الله وسلامه عليه ويمططه حتى يكون حروف كثيرة، وكذلك اسم الله، وقد مثلا يخل ويأتي بأمور تكون لو مثلا علم معناها وتعمده لكان بذلك مرتكبا جريمة كبرى، ربما بعض العلماء يعد ذلك من نواقض الإسلام نسأل الله السلام، كالذي مثلا يمد الهمزة همزة الوصل قبل اسم الله جل وعلا، وهذا يحصل من كثير من المؤذنين، ولكن لأنهم جهلة ما يعرفون المعنى. فالواجب في الأذان كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يكون سهلا سمحا، فإنه قال لمؤذن أذن أذانا سهلا سمحا وإلا فاعتزل مسجدا، يعني لا تؤذن. فالواجب على المؤذنين أن يعتنوا بالأذان وخروج حروفه خروجا صحيح، وألا يمططوا فيه ويلحنوا فيه لأجل تحسين الصوت وتزيينه، فإن هذا من المنكرات. ثم إن الأذان عبادة عظيمة، يجب أن يكون المؤذن مستشعرا في قلبه أنه يؤدي عبادة لله جل وعلا، فلا يكون مقصوده التغني والترنم بالصوت، ويكون حظه من ذلك أن يردد هذه الكلمات فقط، فإن هذا يخرج العبادة عن مقصودها.
ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة.
أما إدراج الإقامة، ترتيل هو أن يأتي بالحروف مرتبة معطاة حقها، وأما الإدراج فمعناه الإسراع الحذر يحذر به، فلا تكون الإقامة كالأذان. ثم هي كذلك تختلف عن الأذان في رفع الصوت فإن الإقامة تكون أخفض من الأذان.
ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونة خبيرا بالوقت متبرعا، ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال ومستقبل القبلة، فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها، والقراهة في الجنب أشد من المحدث وقراهة الإقامة أشد.
استحب أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت، أما كونه صيت وحسن الصوت فالأولى الجملة الأولى صيت الدليل عليه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة ما الذي يجمع الناس وشاور الناس في ذلك، فمنهم من قال نضرب ناقوس يعني مثل النصارى فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنهم من قال نجعل نارا فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا يقول وأنا مهتم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اهتم له. يقول فكنت نائما فأتاني آت معه ناقوس فقلت ألا تبع هذا، فقال ماذا تريد به، فقلت لأنادي به بالصلاة، فقال ألا أدلك على خير منه، قلت بلى، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ثم جاءه مرة أخرى وقال له ذلك. يقول فلما استيقظ ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا، فقال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فهذا دليل على أن من كان أرفع صوت فإنه أولى بالأذان، لأن المقصود به إعلام الناس بدخول الوقت وحضور الصلاة، وكل ما كان أبلغ في ذلك كان أبلغ في المقصود. وأما كونه حسن الصوت الدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في بعض مغازيه وكان أبو محذورة مع الكفار مع المشركين، فسمع بلال يؤذن فجعل يؤذن مثله استهزاء يستهزئ، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فدعاه للإسلام ومسح صدره فهداه الله جل وعلا فأمره أن يؤذن لأهل مكة، أمره بالتأذين لأهل مكة وذلك لحسن صوته. وأما كونه يكون أمينا فذلك لأنه مؤتمن على دخول الوقت، وهذه أمانة عظيمة، الناس كثير منهم إذا سمع الأذان يصلي بدون أن ينظر، وكثير منهم لا يعرف دخول الوقت وإنما يستمع إلى الأذان، فعلى هذا يجب أن يكون أمينا، لأنه لو كان خلاف ذلك لجاز أن يؤذن قبل دخول الوقت فيغر الناس بذلك، هذه خيانة. وأما كونه يكون بلا أجر يعني ما يأخذ على أذانه أجر، فلأن هذا عبادة، والعبادات يجب أن تكون لله، لا يقصد منها شيء من أمور الدنيا. قد قال العلماء إنها لا يصح أخذ الأجرة على كل قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لا يصح أخذ الأجرة على كل قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وإذا أخذ عليها أجر أصبحت المقصود الدنيا أو أصبح فيها اشتراك، يريد الدنيا بهذه العبادة ويريد الآخرة، وهذا يجعل العمل غير خالص لله جل وعلا، وإذا كان غير خالص فهو مردود على صاحبه. ولكن إذا لم يوجد من يتبرع يؤذن بدون شيء، ثم أصبح الناس مضطرين إلى ذلك، فلا بأس بدفع الشيء الذي يكفيه ويقصره على الأذان إذا لم يوجد متبرع. أما إذا كان فيه بيت مال المسلمين يأخذ منه، فهذا لا يقال إنه أجرة، ليس من الأجرة، لأن بيت مال المسلمين ينفق على مصالح الإسلام العامة، وهذا منها.
لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقين، وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة، وإذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف. ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة، الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحب ذلك فيه، كسنن الصلوات والنوافل المطلقة. ومنها ما اختلف فيه، كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة.
لا يؤذن إلا للصلوات الخمس فقط، وسواء كان الإنسان يصلي في جماعة أو وحده فإنه يستحب له أن يؤذن، إذا أراد أن يصلي أن يؤذن، وسواء كانت الصلاة مؤدات يعني في وقتها أو مقضية يعني بعد وقت.